الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، صلي اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، التعبيرات القرآنية لكل منها دلالة، وهذه الدلالة تعرف عليها علماء التفسير أن لها معاني وتختص بأمور كثيرة جدا من المعاني التي يجب أن يلتفت إليها من يقرأ القرآن الكريم. يعني مثلا قالوا عندما يقول القرآن يا أيها الناس، فالقرآن يكلم المؤمن والكافر، وعندما يتكلم القرآن بقوله يا بني إسرائيل يبقى يتكلم مع اليهود خاصة. لو قال يا أهل الكتاب هو يتكلم مع اليهود ومع النصارى. لو قال مثلا يا بني آدم يبقى لعصاة المسلمين. لو قال يا أيها الذين آمنوا يبقى يكلم المسلم فقط لا يكلم غيره. لو قال يا أيها الرسل يكلم الأنبياء. لو قال يا أيها النبي يبقى يقصد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لو قال يا أيها الإنسان يبقى يقصد الإنسان العاصي، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. إنما توقف العلماء عند نداء فيه من الخير ما فيه، وهذا النداء لا يأتي إلا بخير دائما. أول ما يتلقى هذه الكلمة اعرف إن معها خير، معها مغفرة، معها عفو، معها جود، معها صفح، معها كرم. إيه هو هذا النداء؟ إذا قال القرآن يا بني آدم، أول ما يقول القرآن يا بني آدم اعرف على طول إن في مفاجأة صارة تنتظرك فيها من الفضل والبر والرحمة والجود والكرم ما فيها. أول ما القرآن يقول يا عبادي يبقى تعرف أن فيها من الفضل والكرم والجود ما فيها. يا عبادي دي لا تأتي في القرآن إلا بالرحمة والبر والفضل والكرم. يا عبادي، يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم. يا عبادي قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. إذن كلمة يا عبادي دايما تأتي بمقام التشريف. ولذلك نحن هنا في الآية 52 من سورة الزمر في قوله تبارك وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. طبعا بتلاحظ أيضا إن هذا النداء الذي وجهه الله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، يعني هنا يا عبادي جاءت مع المذنبين والعصاة وجاءت بالرحمة. ده مش المذنبين والعصاة بس، ده هو عبر القرآن هنا في الآية الكريمة بلفظ الذين أسرفوا. وأنت تعلم أن الإسراف يأتي دائما بمجاوزة الحد، خد بالك من الحتة دي قوي. لذلك من المصطلحات العجيبة في القرآن عشان تعرف أن القرآن ما فيهوش مترادفات، إن القرآن مرة يستخدم لفظة التبذير ومرة يستخدم لفظة الإسراف، مبذر ومسرف. إيه الفرق ما بين المبذر والمسرف؟ يقول لك إن التبذير يكون في المعاصي، إنما الإسراف يكون المبالغة في المباح. خد بالك، يبقى الذي يبالغ في المباح بيبقى مسرف. كل واشرب، يقول وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، ما يقولش ولا تبذروا، لأن التبذير هنا بيكون في المعاصي ما بيكونش في المباح. إنما المباح يقول وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. شوف، شفت المعنى؟ إذن الإسراف هو مبالغة، المبالغة في حد. زي ما أقول لك إيه مثلا وأنت تتوضأ لا تسرف في الماء. إيه معنى لا تسرف في الماء؟ كلمة لا تسرف في الماء معناها أن المبالغة في الحد في الوضوء رغم أنك تتوضأ وتفعل شيء مباحه هذا أمر غير مقبول وغير مسموح به. إنما التبذير لا يأتي إلا بالمعصية. إذا أنفق الإنسان ماله في غير ما أحل الله يكون هنا المعصية. لذلك لو أنت تلاحظ ما قالش إن المسرفين كانوا إخوان شياطين، إنما قال إن المبذرين كانوا إخوان شياطين. إذن التبذير دايما بيتجه إلى الفعل غير المباح الذي لا يسمح به الله سبحانه وتعالى. ده الفارق المبدئي ما بين التبذير والإسراف. فالمولى عز وجل بيكلم هؤلاء الناس الذين بالغوا في المباح لحد ما وصلوا إلى درجة غير المباح. أي حاجة في الإسلام خمس حاجات يا جماعة، يا إما حاجة لازم تعملها دي اسمها الواجب أو المفروض، يا إما حاجة الأفضل إنك تعملها ودي بيسموها المندوب أو المستحب. حاجة الأفضل إنك تعملها دي اسمها المندوب، يا إما حاجة تعملها أو ما تعملهاش دي المنطقة الوسطى دي اسمها إيه؟ اسمها المباح. يبقى يا واجب يا مندوب يا مباح، يا إما حاجة الأفضل إنك ما تعملهاش. لو عملتها هي مش معصية بس الأفضل إنك ما تعملهاش، زي مثلا أكل الثوم والبصل في نهار الجمعة قبل الصلاة، ما قلناش إنه حرام إنما الأفضل ما تعملوش، أهو ده اسمه المكروه مثلا، خدت بالك؟ يا إما حاجة حرام إنك تعملها تماما دي اسمها إيه؟ الممنوع المحرم الذي لا يجوز فعله بأي حال من الأحوال. يبقى يا واجب يا مندوب يا مباح يا مكروه يا محرم. أنت بتلاحظ إن المباح هو الدرجة الوسطى ما بين درجات المنع والإباحة، يعني واجب مندوب واجب مندوب مباح مكروه حرام. نيجي للمباح، الدرجة اللي جنب المباح يمين وشمال ايه؟ المندوب يعني مستحب والحرام. الانسان لما بيبالغ في المباح، لما تبالغ في المباح هتقرب من المكروه، لو بالغت في المباح قربت من المكروه، ولو قللت من المباح يبقى انت قربت من المستحب، علشان التقليل من الزهد في الدنيا والتقليل من متاعها افضل من الانغماس فيها. ده المعنى اللي لازم ناخد بالنا منه، لانها معاني في منتهى الخطوره كما وردت. فلما يجي القران الكريم يقول قل يا عبادي الذين اسرفوا، يبقى دول تجاوزوا الحد في المباح واذنبوا وعصوا الله سبحانه وتعالى، وقعوا في المعصيه. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم، تصور انه وصفوا بانه عبادي رغم انه عاصي، امال لو ما عصاش هيوصفوا بانه ايه؟ دايما عباد الرحمن دي العبوديه ده لفظ تشريف، ما يجيش في القران الا باضافه الحسن والتشريف الى العبد. حتى القران بيقول كده بنص الايه القرانيه، شوف وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. لما اراد انه يمدح الانبياء قول الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، لما اراد انه يمدح النبي صلى الله عليه وسلم يقول وانه لما قام عبد الله يدعوه، ارايت الذي ينهى عبدا اذا صلى، الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا، فاتوا بسوره مما نزلنا على عبدنا. دايما بتلقى العبوديه هي مقام التشريف الاعلى الذي يحصل عليه العبد ويكون فوق درجة الأنبياء أيضا، وهذا من تمام المنة والفضل من الله سبحانه وتعالى جل وعلا. فلو جيت لهذا المعنى، معنى القرآن العظيم، معنى العبودية، تجد أن ربنا سبحانه وتعالى بيخاطب المذنب بكلمة قل يا عبادي. يعني إذا لابد أنك تفهم أن ربنا بيفتح باب الرحمة والتوبة والمغفرة، باب الرحمة والتوبة والمغفرة لكل إنسان ليأخذ باله من معاصيه ومن أفعاله. واخد بالك؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. يبقى باب الرحمة والمغفرة مفتوح لمين؟ لمن أراد أن يرجع إلى الله، لمن أراد أن يتجه إلى الله. طيب ركز معايا، هو هنا الآية بدأت بكلمة قل، ليه قال قل؟ علشان ينبهك إلى قضية خطيرة، إلى إن الذي يبلغ عن الله لابد أن يفتح للناس أبواب الرحمة، لما ينفعش يبقى داعية ويقفل في وش الناس أبواب المغفرة، ما ينفعش يبقى واحد يتكلم ويدعو الناس إلى الله عز وجل ويقنط الناس من رحمة الله. ومن روح الله ومن عفو الله ومن كرم الله. لا، هذا لا ينفع. شوف، قل يا عبادي الذين أسرفوا، قل ديت فعل أمر مخاطب به مين؟ المصطفى صلى الله عليه وسلم. وده من عظمة القرآن. ودي كلمة قل دي، على فكرة كلمة قل دي أكبر دليل على أن القرآن ليس من عند النبي، لأنه لو كان من عند النبي حيقول لنفسه قل، مش حيقول لنفسه قل، كان يقول على طول يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم وخلاص. إنما كلمة قل تدل على أن هناك قائل ومبلغ أو مقول له. هنا إذن خطاب القرآن حافظ على كلمة قل حتى يفهم الجميع أن القرآن ليس من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هو من عند الله تبارك وتعالى. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، يبقى بيكلم هنا النداء موجه لمين؟ كما قلنا وتعلمنا مع بعض، بيكلم المذنبين والمسرفين الذين تجاوزوا الحد في الظلم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. القنوط هو اليأس، وخد بالك الفرق ما بين قنطاء بالطاء وقنطاء بالتاء. قنطاء بالطاء، كلمة قنطاء بالطاء معناها يأس، اليأس هو القنوط. إنما قنطاء بالتاء معناها لجأ. شوف تخيل، يبقى شوف الفرق ما بين الكلمتين، بين يأس وبين لجأ، قنط بالطاء وقنط بالتاء. لذلك الدعاء بتاع الفجر ده مثلا في الصلاة بنسميه ايه؟ بنسميه دعاء القنوط بالتاء مش بالطاء. انما القنوط بالطاء ده موضوع تاني خالص، معناه اليأس، ولا حول ولا قوة الا بالله. الله لا يريد من العبد ان ييأس ابدا، لانه اصل اليأس في الحقيقة بيعمل ايه؟ بيستصغر رحمة ربنا. ودي قضية خطيرة جدا لازم تاخد بالك منها. ربنا سبحانه وتعالى صفاته هل لها حدود؟ لا، صفاته ليست لها حدود. صفاته لها نهاية؟ لا، صفاته ليست لها نهاية. طب ربنا بيشوف لحد فين؟ إلى ما لا نهاية. طب ربنا بيسمع لحد فين؟ ليس لسمعه نهاية. طب ربنا بيعلم لحد فين؟ ليس لعلمه نهاية. طب ربنا بيرحم لحد فين؟ هو ده السؤال لازم تسأله نفسك. يا ترى ربنا بيرحم لحد فين؟ ايه حدود رحمة الله؟ اللي يتصور ان هناك ذنب ما يخضعش للرحمة او انسان ما يخضعش للرحمة هو مش بيجني على البني ادم، لا، هو بيتطاول على صفات الله. لانه معنى كلامه ان صفة الرحمة عند الله ما قدرتش ترحم اكتر من كده، ما قدرتش ترحم اكبر من كده، وحاشا لله. عشان كده لازم تفهم ان الرحمة وهي صفة من صفات الله ليس هناك حدود لنهايتها. كل ذنب يغفر، كل ذنب. شوف المعنى الجميل القرآني ده بقى. ولذلك الذي يقنط الناس من رحمة الله هو يتطاول على صفات الله تبارك وتعالى. ودي قضية في منتهى الخطورة جدا، لانه انا عاوزك تقارن ما بين فعلك وفعل الله. لو انت جالك انسان بيقولك انا اقوى من الله، ده يبقى كافر ولا مش كافر؟ كافر. لو واحد قالك انا اعلم من الله يبقى كافر. ليه؟ لانه اعتبر ان علمه اقوى من علم الله، او قوته اكبر من قوة الله. طب نيجي نشوف فعل تاني، فعل العبد هو الذنب والمعصية، وفعل الله هو ايه؟ الرحمة والمغفرة. تفتكر مين فيهم اقوى من التاني؟ فعل الله وهو الرحمة والمغفرة، ولا فعل العبد وهو الذنب والمعصية؟ لازم واحد منهم يغلب التاني. دلوقتي لو قلت ان افعال العبد تغلب افعال الرب، يبقى والعياذ بالله العبد يبقى كفر وخرج من الملة. لا، لابد ان تغلب افعال الرب افعال العبد، وبالتالي لابد ان تتغلب الرحمة على المغفرة. فايا كان الذنب فهو يقبل المغفرة. ده معنى قول الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. شوف شوف كلمة جميعا بلحظة واحدة. يعجبني أوي الحديث القدسي، يقول يا ابن آدم إنك إن بلغت ذنوبك عنان السماء. شوف التشبيه الله، يعني مين فينا ذنبه بلغ عنان السماء؟ نحن كلنا مذنبون لا شك في ذلك، وكل ابن آدم خطاء لا شك في ذلك. إنما لما نتخيل واحد ذنوبه توصل للسماء، يعني ده عمل ايه ده؟ ها ذنوبه طلعت للسماء. السماء يعني ده كلام، ده حديث قدسي يعني كلام حق. لو بلغت ذنوبك عنان السماء، في افظع من ده؟ واحد ما فيش افظع من ده. ثم جئتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. لا إله إلا الله، يعني مهما كانت ذنوبك ومهما كان حجم هذه الذنوب، لو جئت إلى الله وأنت موحد يعني من غير أن تشرك، المولى سبحانه وتعالى يعطيك قدر هذه الذنوب مغفرة وفضل ورحمة. ما هو ده الكلام؟ يا ابن آدم خلقتك بيدي وربيتك بنعمتي وأنت تهجرني وتعصيني، فإن هجرتني وعصيتني حلمت عليك حتى تتوب، فإن تبت إلي قبلتك، فإن قبلتك غفرت لك، فإن غفرت لك أدخلتك الجنة وأنجيتك من النار، فمن أين تجد لك ربا مثلي وأنا غفور رحيم. يعني هات واحد في هذا الكون لا نهاية لصفاته، مفيش، كل واحد فينا صفاته لها نهاية، لها حد، لها مقدار، إنما صفات الله ليس لها لا حد ولا مقدار ولا نهاية، وبالتالي رحمة الله لا لها حد ولا لها مقدار ولا لها نهاية. لذلك شوف بيقول يا عبادي، رغم أن العبد يا أخي والله الواحد لا يدري كيف يتكلم، يعني يقول يا عبادي وبيكلم مذنبين. يعني أنا فاكر كويس قوي في سورة البروج، فاكرين سورة البروج؟ والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشهيد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، ها وقف بقى هنا، ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إيه أبشع ذنب ممكن تتخيله من الجرائم المتعدية إلى الغير؟ القتل. تهيالي قتل على رأي سيدنا عبد الله بن عمر، يقول إن من ورطات الأمور التي لا مخرج للمرء منها قتل المرء بغير حق. دي ورطة كبيرة جدا، لأنه خلاص هتعمل إيه؟ طب لو واحد قتل واحد هيتوب إزاي؟ هيجي يوم القيامة مشكلة كبيرة قوي. تصور بقى أصحاب الأخدود دول ناس حرقوا أولياء الله المؤمنين وهم على قيد الحياة، حرقوهم. عارف أبشع أنواع الميتات؟ الإعدام حرقا. جمعوا أولياء الله في أخدود عميق في حفرة ضخمة وأضرموا فيه من نيران. عارف بقى تقدر تتصور الصراخ والنحيب والعويل الذي لا مثيل له، الصراخ والنحيب والعويل الذي لا مثيل له، بسبب بيعدموهم حرقا وهم بيعدموهم وقاعدين بيتفرجوا عليهم وهم بيضحكوا بيتفرجوا عليهم. يعني اي بشاعة تلك؟ ناس يعني سبحان الله كيف تحجرت هذه القلوب، كيف قصت هذه الأفئدة، كيف ماتت هذه الضمائر. سبحان الله، يروا أولياء الله يحرقون على قيد الحياة وهم مستمتعين. شوف يقول لك إيه؟ النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. يعني قاعد الأستاذ بيستمتع بمنظر الجثث المتفحمة وهم بيصرخوا طلبا للنجدة والغوص، جبناء لا شك في ذلك. إنما الغريب والعجيب واللي خلى الصحابة يضربوا كف بكف، إن ربنا بعد كل ده قال لك لو ماتوا القتلة دول والسفاحين، لو ماتوا وما تابوش هيدخلوا جهنم. الله، يعني ليهم توبة؟ ليهم توبة. ليهم مغفرة؟ ليهم مغفرة. ممكن ربنا يسامحهم؟ ممكن ربنا يسامحهم لو تابوا. رغم الجريمة دي؟ رغم الجريمة دي. هو ده ربنا يا جماعة، هو دي الرحمة اللي ربنا بيقولها في القرآن. إن الذين فتنوا يعني أحرقوا المؤمنين أحياء، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا. ثم لم يتوبوا ديت معناها أن قدامهم لسه فرصة توبة وهم عايشين، يعني فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. فابن مسعود يقول عجبا يحرقون أولياء الله ويفتح الله لهم أبواب التوبة. شفت دي في حياتك بيحرقوا الأولية وربنا بيفتح لهم أبواب التوبة، بيحرقوا الأولية وربنا بيفتح لهم أبواب المغفرة. يبقى المغفرة والرحمة بقى ملهاش نهاية. يعني الحجاج ابن يوسف الثقفي، انتوا عارفين فظائعه، فظائع ما بعدها فظائع، يعني كان يعادي آل البيت، وكان يعني سفاح لدرجة انه تدرع على الكعبة وهدم الكعبة بالمنجنيق، هدم الكعبة بالمنجنيق. ومسك عبد الله بن الزبير، ابن الزبير بن العوام رضي الله عنهما، ابن أسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين أخت عائشة رضي الله عنهم، مسك عبد الله بن الزبير وذبحه، وما اكتفاش بده، وعلقه أمام، جعلق جثته أمام الكعبة عشان يذل أسماء. شفت بقى شخصية. آخر واحد قتله كان من خيرة الأولياء، كان سعيد بن جبير اللي تربى على 90 واحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، سعيد بن جبير المؤمن الولي رضي الله عنه وأرضاه، سعيد بن جبير التابعي العالم، التابعي الحجة الثقة المؤمن الولي رضي الله عنه وأرضاه. المهم الحجاج بن يوسف الثقفي بعد جرائم ديت هو بيموت، راجل ناصح فهم ودخل على مين، ها بيقول اللهم إن الناس يتحدثون أنك لن ترحمني فاخلف ذنونهم واغفر لي. تخيل بيقول ايه ربنا، الناس يا رب بيتكلموا انك مش هترحمني، يا رب انت خلاف الذنون، اخلف ذنونهم واغفر لي. يعني كلمة ابو حنيفة نفسه يروى عنه رضي الله عنه انه بيقولوا له ايه، ان الحجاج قال كذا، قال او قالها، هو قال كده، قال نعم، قالوا ايوه قالها، قال اظنه قد غفر له، اظنه قد غفر له. طبعا بقى الله وكيل كل واحد وهو اللي يحاسب العباد، لكن الشاهد او الدرس اللي عايزين ناخد بالنا منه ان الرحمة ليس لها نهاية، ليس لها حدود. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم، شوف المعنى، لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. يبقى لا تقنطوا، لا تيأسوا من رحمة الله. والجديد هنا ان ربنا قال من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور. لما ما قالش لا تقنطوا من رحمة ربكم؟ العلماء لاحظوا إن كل كلمة فيها كلمة رب بيبقى فيها نوع من أنواع التربية والعقاب، وكل كلمة فيها كلمة الله فيها نوع من أنواع الرحمة والعفو والجود والصفح. يعني ده العلماء لاحظوا هذه المسائل. يعني مثلا يجي يتكلم عن أصحاب الفيل، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ما يقولش ألم ترى كيف فعل الله بأصحاب الفيل. يجي يتكلم مثلا في كلمة في سورة الفجر، ألم ترى كيف فعل ربك بعاد، ما يقولش ألم ترى كيف فعل الله بعاد. يقول مثلا فصب عليهم ربك صوت عذاب، ما يقولش فصب عليهم الله صوت عذاب. إن ربك لبالمرصاد، ما يقولش إن الله لبالمرصاد. المسألة في التربية فيها رب، إنما أول ما تلقى الله تجد كلمة رحمة، وده السبب في اختيارها في البسملة. قال بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم، ماشي بسم الرب، كان ممكن يقول بسم الرب الرحمن الرحيم، مش كده ولا إيه؟ إنما اختار كلمة الله بسم الله الرحمن الرحيم. حتى أنت بتبص في سورة، يعني في سورة الزمر، تجد إن ربنا بيقول إيه؟ لا تقنطوا من رحمة الله إن الله، شوف المعنى، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فجب ثلاث أسماء من أسماء الله، الله والغفور والرحيم، وفي آية واحدة. لذلك بعض الصحابة اعتبر آية دي أرجى آية في القرآن. طب هنا سؤال بيطرح نفسه، الآية بتقول إن الله يغفر الذنوب إيه جميعا، يبقى الآية هنا معناها إن كل ذنب يغفر، وفي آية تانية قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يبقى يا ترى يغفر الذنوب جميعا ولا يغفر الذنوب جميعا ما عدا الشرك؟ آية قالت ما يغفرهاش جميعا، قالت يغفر كل حاجة ما عدا الشرك، وآية تانية قالت يغفرها جميعا بما فيها الشرك والكفر. طب ازاي بنوفق ما بين المعنيين؟ الآية بتاعت قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. دي بتتكلم عن العبد الذي يتوب قبل موته. العبد لو تاب قبل موته إن الله يغفر الذنوب جميعا، كل أنواع الذنوب ما عدا الذنوب المتعلقة بالآخرين لأنها مش تبع ربنا. فربنا بيقول لك الذنوب اللي في حقي أنا مسامحك فيها بما فيها الشرك والكفر. إنما لو واحد سرق واحد ما ينفعش يتوب بعد كده إلا لما يرد المسروق إلى صاحبه. يبقى كلمة إن الله يغفر الذنوب جميعا تتعلق بالذنوب اللي بينك وبين الله، كلها تقبل الاستغفار وكلها تقبل التوبة وكلها تقبل العفو الإلهي. شرط واحد إن حضرتك تتوب قبل ما تموت. إنما لو مات العبد، لو مات العبد وما تبش إلى الله بتنقسم ذنوبه إلى قسمين، شرك بالله وعدم شرك بالله. لو شرك بالله لا في ليست فيها مغفرة. إنما لو غير شرك بالله قد يغفر وقد يؤاخذ، قد يعفو وقد يعاقب، قد يرحم وقد يعذب. يبقى نقول كمان البني آدم نوعين اثنين، واحد تاب قبل ما يموت والتاني ما تابش قبل ما يموت. اللي تاب قبل ما يموت كل ذنوبه بتغفر طالما استغفر الله وعقد العزيمة على العودة إلى الله برحمة الله تبارك وتعالى. طيب حتى الكفر والشرك، حتى الكفر والشرك، يعني لو افترضنا الإنسان أشرك بالله يقدر يتوب، يقدر يتوب. لو إنسان كفر، كفر في أكثر من كده حاجة بالله سبحانه وتعالى أو أنكر وجود الله يقدر يتوب، يقدر يتوب طالما عنده فرصة وتاب وعايش. إنما لو العبد مات وما تابش ذنوبه بتنقسم لقسمين، شرك أو غير شرك. لو شرك ما فيش رحمة، لو غير شرك بقى أدي ده إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فواضح تماما إن المسألة تحتاج إلى تعجيل للتوبة، تعجيل للتوبة، تعجيل للإنابة إلى الله سبحانه وتعالى، تعجيل للرجوع إلى الله عز وجل، تعجيل للتوبة والمغفرة لله عز وجل. ساعتها يحصل كما قال الحديث القدسي: عبادي يبارزونني بالمعاصي وأنا أكلأهم على فرشهم. العبد بيحارب ربنا بالمعصية وربنا بيرزقه ونايم على السرير. إني والإنس والجن لفي نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، أرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتقرب إليهم بنعمي وأنا الغني عنهم فيتبغضون إلي بالمعاصي وهم أحوج ما يكونون إلى رحمتي. يا عبادي من دنا مني تلقيته من قريب، ومن نأى عني ناديته من بعيد، ومن طلب رضاي طلبت ما يريد، ومن شكر نعمائي أعطيته فوق المزيد، ومن تصرف بحولي وقوتي آلنت له الحديد. فاللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.